على أرواحهم وممتلكاتهم. أما المراقبون يؤكدون أن هذه السياسات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض عنوانه الاستيطان وسلب الفلسطينيين حقوقهم. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي يسلط الضوء على أبرز هذه الانتهاكات.
في تقريره الأسبوعي أسهب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بالحديث عن الاعتداءات الصهيونية المستمرة على بلدات الضفة الغربية المكتب، واستنادا إلى بيانات بعض المؤسسات الأمنية والحقوقية والأهلية الصهيونية، لفت إلى أنه سجل خلال عامي الحرب على غزة 1586 حادثة جريمة قومية صهيونية بمعدل حادثتين يوميا، مع تسجيل زيادة تتراوح بين 20% و25% في عدد الحوادث مقارنة بالعام الماضي. ومنذ بداية العام أصيب 174 فلسطينيا في جرائم المستوطنين، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الماضي. وفي المجمل أصيب 376 فلسطينيا في هذه الاعتداءات منذ بداية الحرب. المكتب لفت إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حاول غسل يديه من جرائم المستوطنين، متناسيا إعلانه أنه ينظر بخطورة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على المستوطنين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين. أيضا وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس حاول غسل يديه من عنف المستوطنين، ولكن العنف على الأرض كذب ادعاءاته. وبحسب الأحصاء تم الاعتداء على مئات المنازل الفلسطينية عبر رشق المنازل والممتلكات بالحجارة، خاصة في بلدة عناتا والبلدة القديمة ومحيطها، وتم حرق عشرات السيارات للفلسطينيين في بلدة سعير وبيت لحم ورام الله ونابلس والأغوار، مع الاعتداء بالضرب على الأهالي بالهروات والآلات الحادة، توازيا مع تسليم إخطارات بهدم منازل ومساكن وخيام المواطنين الفلسطينيين واقتلاع أشجار الزيتون في قرية جنبة وخربة الحلاوة بمسافة رياطة جنوب الخليل، ونصب بوابتين حديديتين جديدتين بالقرب من مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
في الجنوب اللبناني لا يزال يعاني الأهالي من الغارات والاعتداءات، ولا يخفي الصهاينة اليوم المستوى العالي للتدخل الإدارة الأمريكية المباشر في العدوان على لبنان. وبالرغم من هذه الاعتداءات لم تحقق اعتداءات الاحتلال أي تقدم ملموس في إقناع المستوطنين بالعودة إلى مستوطناتهم شمال فلسطين المحتلة. الوضع الميداني يبقى متوترا، والمدنيون يواجهون مخاطر مستمرة على حياتهم وممتلكاتهم. المراقبون يصفون هذه المرحلة بأنها مرحلة اختبار لقوة الردع وقدرة المقاومة على الصمود. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي من قلب الأحداث يوضح التفاصيل.
العدوان الصهيوني على لبنان مستمر بقرار أمريكي. إنها حرب مشتركة لم تعد خافية، وواشنطن في قلب المشهد بغرفة عمليات واحدة وإدارة استخبارية واحدة وتنسيق يدار فوق رؤوس اللبنانيين. أما تل أبيب فلم تعد تبحث عن شرعية تختبئ خلفها لممارسة عدوانها، كونها مغطاة أمريكيا ناريا وسياسيا وفق المتداول في الكيان العبري.
إسرائيل ليست بحاجة لشرعية للعمل في لبنان، فلديها هذه الشرعية 100%، فالأمريكيون شركاء بشكل كامل في الصورة الاستراتيجية التي تتبلور حول لبنان، وهم موجودون في لبنان وبيروت ولديهم قياداتهم، وهم جزء من جهاز الإشراف على الاتفاق والذي نحن راضون عنه جدا، فلا يتوقع أحد أن يطلب من الجيش اللبناني تدمير بنى تحتية في لبنان.
اعتراف مباشر، الأمريكي داخل الحرب، داخل القرار، وداخل تنفيذ الضربات على اللبنانيين. لكن المفاجأة ليست هنا، المفاجأة أن كل هذا الدعم وكل هذا التنسيق وكل هذا الغطاء لم يمنح العدو الإسرائيلي ما يحتاجه فعلا، ثقة مستوطني الشمال المحتل به. فهناك صورة لا تزال مرة، والخوف أكبر من الدعاية، والهجرة الداخلية أكبر من الوعود.
نحن على بعد عام على وقف الحرب والميزانيات لا تزال متأخرة لترميم الشمال بعد الحرب، لكن سكان الشمال ينظرون لما يجري خلف الحدود ويرون بأن الجيش اللبناني لم ينجح في السيطرة على هذا الحدث، والسكان في الشمال منقسمون على أنفسهم، فجميعنا نريد أن نرى الخطوة النهائية لضرب حزب الله أو على الأقل لإبعاده نهائيا شمال الليطاني، لكن من جهة أخرى يحاول السكان بكل قوتهم إعادة الاقتصاد والسياحة التي تضررت جدا. عندما نسمع أجواء الحرب فأن السياحة تتعرض لضربة قاسية، الشركات الكبيرة التي تريد المساعدة والعمل تسمع أنه يمكن أن تغلق بعد شهر أو شهرين، قررت عدم العودة، وهذه ضربة قاسية جدا، كما أن ثلث السكان لم يعودوا بعد، وهناك من بدأ الإعداد لمغادرة الشمال في حال تجدد الحرب.
في المحصلة العدو الإسرائيلي يقتل ويعتدي بتنسيق أمريكي ويضرب بغطاء أمريكي ويرفع الجدران، ومع كل ذلك لم يحصل على كامل رضا مستوطنيه واستعدادهم للعودة إلى الشمال.
في باريس خرج مئات الناشطين إلى الشوارع في تظاهرة حاشدة اعتراضا على سياسات الكيان الصهيوني، ورفضوا مشاركة شركات الاحتلال في معرض الأمن الداخلي الذي تقيمه السلطات الفرنسية. الزميل عبد الخالق عياري والتقرير التالي.
الأمر يستحق كل هذا الحضور الأمني، فالسلطات الفرنسية تدرك أنها قامت بأمر لن يرضي نشطاء حقوق الإنسان ولا المعارضة. بعد منع شركة صهيونية من المشاركة في معرض ميليبول للأمن الداخلي في باريس، تدخل النائب الفرنسي السابق المقرب من نتنياهو مير حبيب لدى ماكرون، وتم إلغاء المنع، وشاركت 38 شركة إسرائيلية في المعرض. هنا في ناحية فيلبانت في أطراف العاصمة باريس يبدو الغضب من هذه المشاركة واضح.
يجب التوقف عن قمع الفلسطينيين واستهدافهم وإبادتهم جميعا، فالقتل مستمر يوما بعد يوم، والآن فرنسا باتت متواطئة في تجارة الأسلحة وبيعها لإسرائيل لقتل الشعب الفلسطيني. فرنسا متواطئة في هذا المعرض، وأعتقد أنها ستحاسب يوما ما أمام التاريخ وأمام محكمة العدل الدولية.
شد وجذب بين الأمن والمتظاهرين، تحاول الشرطة حصر الاحتجاج غير المرخص له في مكان بعيد عن مداخل المعرض، أما المحتجون فقد استمروا في التقدم وصولا إلى باب الدخول. أما المطلب الرئيسي فهو الالتزام بدعم الحق الفلسطيني ومحاسبة الكيان على مجازره والضغط الشعبي في أوروبا من أجل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
يجب وقف إطلاق النار وتعويض الأضرار والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، وهذا هو الإجراء الحقيقي. يجب وضع خطة لإعادة الإعمار وسيادة الفلسطينيين على أرضهم، فهم مبعدون الآن تماما من تقرير مصيرهم، وهذا أمر غير مقبول، ونحن مستمرون في الضغط والتعبئة من أجلهم.
احتجاجات تتصاعد في فرنسا بسبب ما اعتبروه تدخلا في قرار فرنسا السيادي ومحاولة إعادة تموضع للكيان في الغرب. هذه جموع خرجت للتظاهر أمام معرض ميليبول في باريس بسبب مشاركة الكيان الصهيوني في معرض للأسلحة. إذن الرسائل كثيرة، أبرزها أن أوروبا رفضت نهائيا هذا الكيان.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول غزة اليوم ليست مجرد عنوان في نشرات الأخبار، بل صورة مكثفة لمعاناة شعب يعيش بين أمل تهدئة تنقذ الأرواح وخشية تصعيد يقلب الطاولة على كل التفاهمات. والاحتلال بخروقاته اليومية وتغييراته المتعمدة لواقع الأرض يدفع المنطقة نحو أسئلة كبرى: هل ما زال وقف إطلاق النار ممكنا؟ هل تمتلك الدبلوماسية الدولية أدوات كافية لإيقاف الطوفان قبل أن يحمل الجميع إلى مواجهة جديدة؟ إلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة ستبقى غزة محط الأنظار ومركز الخبر وملفا مفتوحا على طاولة الإقليم والعالم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآيات المباركة تحدثنا عنها وعن الآية الأولى منها في حلقة الأمس، وقلنا أن القرآن الكريم في تربيته للمؤمنين تربية واقعية، حيث يضعهم وجها لوجه أمام العقبات التي يواجهونها في مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم واقعي في تربيته، لا يؤمل المسلمين والمؤمنين الآمال العريضة ويقول لا يوجد هناك عقبات ولا توجد هناك آلام في ساحة الصراع وميدان المواجهة، بل القرآن على العكس من ذلك تماما، يؤكد على المؤمنين أن هناك ابتلاءات كبيرة وعقبات كبيرة سوف تواجههم في ساحة الصراع. ولنبلونكم، انظر إلى هذا التأكيد الرائع الذي يعبر عن التربية الواقعية التي يربي بها القرآن الكريم المؤمنين العاملين المجاهدين، وهم يخوضون ساحة الصراع وميدان المواجهة مع الأعداء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالبشرى تأتي للذين يجتازون كل تلك المعاناة وكل تلك الآلام، وبشر الصابرين الذين يصبرون في ساحة المواجهة وميدان الصراع. هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام ينبغي أن نذكرها ونسلط الأضواء عليها ونحن نعيش في رحاب هذه الآية المباركة من سورة البقرة، آية البلاء والابتلاء. وهذه الملاحظة ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا ونحن في صدد تفسير الآيات القرآنية المباركة وما تطرحه من مفاهيم وقيم في الحياة. والملاحظة هي أن كثيرا من المفاهيم الإسلامية القرآنية الأصيلة انحرفت عن معانيها الحقيقية بنظر الناس، ولم تعد تلك المفاهيم الأصيلة التي تصنع الشخصية المجاهدة والأمة القائدة والرائدة، وعلى حد تعبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر، اكتسبت هذه المفاهيم والقيم طابعا سلبيا من خلال أوضاع التخلف. ولهذا فإن المرجع الشهيد محمد باقر الصدر يدعو في كتابه القيم الإسلام يقود الحياة، وهو آخر ما كتبه قبيل استشهاده، كتبه بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، يدعو السيد الشهيد محمد باقر الصدر في هذا الكتاب إلى تصحيح القيم الخلقية الدينية التي اكتسبت طابعا سلبيا من خلال أوضاع التخلف، لنحول هذه القيم من طابعها السلبي إلى طابعها الإيجابي الإسلامي الصالح. ويضرب المرجع الشهيد محمد باقر الصدر على ذلك مثالا بمفهوم الصبر، حيث يقول: فالصبر مثلا قيمة خلقية إسلامية عظيمة، ولكنه اتخذ طابعا سلبيا نتيجة لأوضاع التخلف في العالم الإسلامي، فأصبح عبارة عن الاستكانة وتحمل المكاره بروح اللامبالاة وعدم التفاعل مع قضايا الأمة الكبيرة وهمومها العظيمة. ولن تستطيع الأمة أن تحقق نهضة شاملة في حياتها ما لم تغير مفهومها عن الصبر وتؤمن بأن الصبر هو الصبر على أداء الواجب وتحمل المكاره في سبيل مقاومة الظلم والطغيان والترفع عن الهموم الصغيرة من أجل الهموم الكبيرة. ويستشهد السيد الصدر بآيتين مباركتين من سورة آل عمران. الآية الأولى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والآية الثانية التي يستشهد بها السيد الشهيد محمد باقر الصدر في سورة آل عمران أيضا في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. من هذا المنطلق يدعو الإمام الشهيد الصدر إلى إعادة المفاهيم الإسلامية وخصوصا مفهوم الصبر إلى نصابه الإسلامي، ويعتقد أنه لن يستطيع أي مذهب اجتماعي سوى الإسلام نفسه أن يعيد الصبر إلى نصابه ويبني أمة صابرة بالمفهوم الإسلامي الصحيح. وإنني عندما قرأت هذه الدعوة التي أطلقها الشهيد محمد باقر الصدر منذ سنوات، حاولت أن أستقرأ آيات الصبر في القرآن الكريم، وإذا بي أجد أن هناك أكثر من 100 آية تذكر الصبر وتحث على ضرورة الصبر والاصطبار والمصابرة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وعندما استقرأت موارد الصبر في القرآن الكريم وجدتها في ساحتين أساسيتين: الساحة الأولى ساحة الدعوة إلى الله والسعي لإقامة المنهج الإسلامي القيم في الحياة، أما الساحة الثانية فهي ساحة الحرب والقتال وميدان المواجهة مع أعداء الإسلام. أما الساحة الأولى فإنك تجد عشرات الآيات المباركة تحث على ضرورة الصبر للعاملين الداعين إلى الله وإلى إقامة منهجه في الحياة، أن يصبروا على عقبات الطريق وأن يصبروا على المحن التي يواجهونها، محن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الآية المباركة في سورة الكهف تأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيش مع المؤمنين المستضعفين مهما كانت الآلام ومهما كانت العقبات، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية المباركة تحث وتدعو الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتزم المستضعفين الجائعين المظلومين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. انظر، هذه الآية تلزم الرسول بأن يلزم المستضعفين الفقراء، وآية أخرى في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل عليهم. وفي سورة المدثر نرى الصبر على القيام والدعوة إلى الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. انظر إلى كل هذه المعاناة، معاناة القيام، القيام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتغيير الناس بالإسلام تحتاج إلى صبر كبير، لأن فيها معاناة، فيها عقبات، فيها ابتلاء بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولهذا القرآن الكريم بعد أن يأمر الرسول بالقيام يقول ولربك فاصبر، وفي سورة المزمل تأمر الرسول الكريم بالقيام كذلك في الليل والقيام بالنهار. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. انظر التعبير القرآني يعبر عن القرآن الكريم بالقول الثقيل. طبعا القرآن ثقيل بمسؤولياته، ثقيل بواجباته وما يتطلبه من المؤمنين العاملين من الصبر على البأساء والضراء. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. انظر القرآن يعطي الزاد لهذا الصبر، كما ذكرنا في الأيام الماضية اقتران الصلاة بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. قلنا أن الصلاة تعطي للصبر الاستمرارية أولا، وتعطي للصبر أن يكون صبر جميل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ثباتا وأقوم قيلا، أقوم منطقا في ساحة الصراع، إن لك في النهار سبحا طويلا. انظر إلى التعبير القرآني الجميل بالسبح، عبر عن حركة الرسول في المجتمع، حركة التغيير للأمة، عبر بهذه الحركة بالسبح. السبح القرآن يصور المجتمع كما هو البحر، أمواج متلاطمة، لأن المجتمع فيه المنافق وفيه الكافر وفيه الفاسق وفيه مختلف الاتجاهات، فعلى الإنسان المؤمن أن يعيش الدعوة إلى الله وأن يعيش الاستمرارية في العطاء. هو يسبح كما يسبح في البحر، هناك البحر الاجتماعي الزاخر بالأمواج. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وسنتحدث عن هذه، الوقت قد انتهى والأخ مهندس الصوت يؤشر إلى انتهاء الوقت. سنتحدث إن شاء الله في الغد عن هذه الآية المباركة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. بعد الاستعراض تأتيكم صور من كمالات الصديقة الزهراء عند 4:32. بعد هذا البرنامج تستمعون لكلامكم نور. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:58 عند 5:16 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي يرفع في الساعة 5:21. من سيرة الصالحين في الساعة 5:26 عند 5:43 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حسب من القرآن الكريم تقدم لحضراتكم في الساعة 6:10 عند 6:28 تأملات في أدب المصطفى. من ألقاب فاطمة سلام الله عليها في الساعة 6:41 عند 7:00 تأتيكم قوافي الوجد. صفحات من التاريخ في الساعة 7:04. شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور من كمالاتها. في ذكرى شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشرف الصلوات الزاكيات على رسول الله وعلى آله أولياء الله. أحبتي الكرام، إن سيدتنا فاطمة الزهراء البتول عليها السلام لمفخرة الخلق، فقد اجتمعت فيها الكمالات ما لم تجتمع عند غيرها من النساء، وهذا ما أقر به تاريخ مسيرتها الشريفة الزاهرة، وكذا ما قرره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حقها من الثناء عليها وذكر فضائلها وكرامتها عند الله تبارك وتعالى. فهي سلام الله عليها المختارة من الله جل وعلا، إذ قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله فيها: إن الله تعالى اختار من النساء أربعا، مريم وآسية وخديجة وفاطمة، وفيما أوصى به إلى وصيه علي عليه السلام أن قال له: يا علي، إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين. وما ظننا إخوتنا المؤمنين بمن يختارها الله تبارك وتعالى ويفضلها على غيرها، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها سيدة نساء أهل الجنة، كما روى الحاكم في مستدركه ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب السول، وأنها سيدة نساء العالمين كما في أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس الصفحة 225، وأنها سيدة نساء المؤمنين كما في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث الصفحة 56. ثم شملها صلى الله عليه وآله بأشرف دعواته المستجابة، فعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم ووالي من والاهم وعادي من عاداهم وأعم من أعانهم. ثم قال: واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وهل يتصور أن دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تستجاب؟ كلا وحاشا. ولذا حكت سيرة الزهراء سلام ربنا عليها أنها كانت مبرأة من كل ذنب ورجس، فهي الطاهرة المطهرة المنقطعة إلى ربها جل وعلا بالطاعة المطلقة، حتى علق الباري تباركت آلاؤه رضاه على رضاها وغضبه على غضبها، وهذا يعني أنها لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، ولا تغضب إلا مما يغضب منه الله سبحانه وتعالى. إذن يكون الله عز وجل قد عصمها من الزلل والخطأ والخطل، وجعلها خالصة مخلصة مخلصة له، وتلك هي العصمة. ألم يقل لها المصطفى صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، كما روى الحاكم في المستدرك والذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 72، والمحب الطبري في ذخائر العقبة الصفحة 39، والهندي في كنز العمال الجزء السادس الصفحة 119، وغيرهم كثير كابن حجر وابن الأثير والطبراني وأبي نعيم. ومن لا يعلم أن الله تعالى قد أنزل في الزهراء وعلي والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين آية عظمى هي آية التطهير، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد وكدت الأخبار أنها نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فاطمة وبعلها والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين، كما روى ابن حنبل والطبراني عن أبي سعيد الخدري، والترمذي وابن جرير والطبراني والحاكم عن ابن أنس وابن مردوي عن ابن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة وعائشة، كما ذكر البيهقي في كتابه المحاسن الجزء الأول الصفحة 32.
We'll be right back.
والتطهير الذي أرادته الإرادة الإلهية المقدسة هو البراءة من الذنوب، وتلك هي العصمة والطهارة حفظت على مولاتنا فاطمة سلام الله عليها وخصت بها وبجملة من الفضائل دون غيرها. تحدثنا بذلك جملة وافرة من الروايات المعتمدة، منها في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء الأول الصفحة 59 و200 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله أي محبوب الله، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيرة الله، على باغضهم لعنة الله. وفي أمال الصدوق وعلل الشرائع والخصال للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. وفي كنز العمال الجزء 6 الصفحة 19 و200 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار. وفي أسد الغابة لابن الأثير الجزء 5 الصفحة 20 و105 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكانت فاطمة تكنى أم أبيها. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء 2 الصفحة 52 و107 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كانت كنية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أبيها. وإذا كنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات وسيد البشر وسيد الأنبياء والمرسلين، عرفنا منزلة ابنته وبضعته وروحه التي بين جنبيه كما عبر هو صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبخاري في صحيحه، وكذا الترمذي في سننه، وابن حنبل في مسنده، والطبري في ذخائره، وابن سعد في طبقاته، وغيرهم روايات عديدة في حنو فاطمة عليها السلام على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وشفقتها عليه وتمريضها له. ومن هنا سماها أم أبيها، وقال في موقف يوما 3 مرات: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. فلما توفي صلى الله عليه وآله حزنت حزنا شديدا عليه، وبكت عليه بكاء طويلا، وزارته في قبره حتى أغمي عليها، وزفرت زفرات وأنت أنات، كادت روحها الطاهرة أن تخرج بها، فنادت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني، واكتئابي عليك ليس يبيد. وقالت: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. يا رسول الإله، يا خيرة الله وكهف الأيتام والضعفاء، قد بكتك الجبال والوحش جمعا، والطير والأرض بعد بكي السماء، وبكاك المحراب للقرآن في الصبح معلنا والمساء. لو ترى المنبر الذي كنت تعلوه علاه الظلام بعد الضياء. كانت هذه صورا من كمالات فاطمة الزهراء البتول عليها السلام في ذكرى شهادتها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن تقوى الله عز وجل دواء داء قلوبكم وطهور دنس أنفسكم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. وقد روي هذا الحديث الشريف عنه عليه السلام في نهج البلاغة الخطبة رقم 198. أحبتي الكرام، مواصلة للحديث السابق عن تقوى النفس وكيف تتروض هذه النفس بالتقوى كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، وقد عبر هذا التعبير البلاغي الدقيق: إن هي إلا نفسي أروضها بالتقوى. فالنفس عبر عنها وعن التعامل معها بالترويض عندما يخالفها ويجاهدها ولا يعطيها أوامرها. عبر عن ذلك أمير المؤمنين ماذا؟ بالترويض، وما أدقه من تعبير. يعني ماذا؟ الترويض يستخدم عادة لماذا؟ للحيوان الوحش أجلكم الله، يعني هذا الحيوان الذي لا ينقاد ولا يتعلم، أنت ماذا؟ تعلمه وتطوعه وتدربه شيئا فشيئا حتى يتروض وينقاد إليك. هكذا النفس البشرية كهذا الحيوان المفترس الوحشي العدو الذي قد يفترسك، قد لا يطيعك، إنما أنت تتعامل معه كما تتعامل مع هذا الحيوان، تروضه، يعني تعلمه شيئا فشيئا، تدربه تدريب بالمخالفة بالمجاهدة، والتي عبر عنها بجهاد النفس، وهو الجهاد الأكبر كما قلنا، لأنه لا بد من هذه المجاهدة العظيمة. يعني وإن كانت تتطلب مخالفة وصبرا شديدا، ولكنه هي مجاهدة عظيمة لا بد منها لكل إنسان مؤمن، إنسان مؤمن، وإلا أخذته هذه النفس إلى مهاوي جهنم والعياذ بالله. لأنه هذه المجاهدة لا بد منها لماذا؟ في التخلية وفي التحلية، كما يعبر عادة علماء الأخلاق، يعبرون عن هذه المسألة بالتعامل مع النفس بالتخلية أو التزكية. البعض يقول التزكية أو التخلية، يعني تخليها وتزكيها من الرذائل التي تعلق بها هذه النفس، ثم في المقابل ماذا؟ تملأها بعد أن تخليها، بعد هذه التخلية تصبح خالية فارغة من الرذائل، والتزكية لها والتنقية لها والتطهير لها من هذا الدنس. بالمقابل لابد أن تملأها بشيء. بماذا تملأها؟ لابد أن تملأها وتحليها بالتحلية، بأن تحليها بالفضائل، لأنها قابلة لكلا الأمرين، للرذائل والفضائل. فعندما تزكيها من هذه الرذائل، في المقابل لابد أن تملأها بشيء، فهذا التحلية كما يقابلها، يعني يقابل التخلية، التحلية تحليها بالفضائل وبالحسنات وبالأعمال الصالحة وبالتقوى وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يحب، يعني في الأوامر وكذلك الواجبات، وفي مقابل الواجبات أيضا الأمور الأخرى التي هي مستحبة مثلا ممكن أن تعملها حتى تتقرب بها إلى الله أكثر، لأنك تطيع هذا الأمر طاعة إلى الله قربة إلى الله. لذلك هذه التخلية والتحلية نتيجتها ماذا؟ نتيجتها أنها تفتح عليك أيها الإنسان المؤمن أبواب الهداية، وتتضح أمامك أيضا سبل المعرفة. سبل المعرفة تصبح واضحة لديك، سبل العلم واكتساب هذا العلم تصبح واضحة وسهلة أيضا ومنقادة إليك عندما تزكي هذه النفس وتبعدها عن الرذائل وتحليها في نفس الوقت بالفضائل. هذه من نتائجها ماذا؟ أنك تفتح عليك أبواب الهداية، وفي نفس الوقت تتضح لك سبل المعرفة، وتسهل عليك ماذا؟ قضية اكتساب العلوم وحفظ هذه العلوم والاستفادة العملية من هذه العلوم. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في الآية 69 من سورة العنكبوت يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا النوع من الهداية للسبل الإلهية، هذه الهداية الإلهية تنفتح أمامك في هذه المجاهدة التي قد تتمثل بالجهاد الأصغر وهو الجهاد المعروف الطبيعي، هذا الجهاد مع الأعداء المعروفين، الأشخاص، الناس، الأعداء، وأيضا بالجهاد الأكبر الذي هو الجهاد مع النفس، وهذه المجاهدة العظيمة مع هذه النفس المتوحشة التي لا يصلح معها إلا الترويض، كما لا يصلح مع الحيوان الوحش المفترس إلا ذلك الترويض الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين عليه السلام. بماذا سيكون هذا الترويض والتدريب؟ بماذا؟ بالتقوى. إن هي إلا نفسي أروضها بالتقوى. إذن هذه تقوى الله، مخافة الله، الابتعاد والاجتناب عن معاصي الله، ومن بعيد يعني ربما تجتنب عن المكروه حتى لا توقع نفسك في الحرام، أحيطت حفت بهذه المكروهات حتى أنت تبتعد. هذه النيران نيران جهنم والعذاب الإلهي، حف بالمكروهات، تبتعد عن هذه المكروهات حتى لا تقع في تلك النيران وفي ذلك العذاب والعياذ بالله. لذلك الحديث المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول: إن تقوى الله دواء داء قلوبكم، وفي نفس الوقت طهور دنس أنفسكم. هذه النفس دنس عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام، فيها دنس، ومن طبيعتها هذا الدنس والنجاسة والعياذ بالله، ضد الطهارة وضد النظافة. والذي يطهر هذه النجاسة وهذا الدنس من النفوس ويزكي هذه النفوس ماذا؟ هو ذلك الشيء الذي نعبر عنه بتقوى الله، مخافة الله، الورع عن محارم الله، هو هذا الذي يطهر هذه النفوس. إذن عندما تتعامل مع هذه النفس بهذا المستوى وتريد أن تطهرها، تتعامل معها بهذه التقوى وهذا الترويض وهذا التدريب وهذه المجاهدة الكبرى، والتي تفتح عليك أبواب الهداية وسبل المعرفة، وفي نفس الوقت تسهل عليك قضية ماذا؟ قضية اكتساب العلوم والمعارف وحفظ هذه العلوم والمعارف، وفي نفس الوقت تستفيد من هذه العلوم والمعارف. وإلا ليس فقط لا تستفيد منها، وليس فقط لا تحتفظ بها ولا تحفظها، وإنما أصلا لا تسهل عليك طرق تحصيل هذه الهدايات والمعارف والعلوم، خصوصا إذا كان ذلك العلم النقي، العلم الذي هو نور من الله، نور الله. ولقد شكوت إلى وكيع سوء فهمي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور ونور الله لا يأتي لعاصي. هذا نور الله، هذا العلم الذي خصوصا العلوم الإلهية، العلوم الحوزوية مثلا، العلوم الدينية، العلوم التي نعبر عنها علوم أهل البيت سلام الله عليهم، علوم رسول الله وأهل بيته عليهم آلاف التحية والثناء. هذه العلوم ليست كالفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك والطب وما شابه ذلك، هذه علوم من نوع آخر، لها مكانة أخرى. هذه نور الله في القلوب، هذه لا تأتي إلا بالتقوى وبمخالفة هذه النفس، النفس التي هي مدنسة بهذه الرذائل والعياذ بالله، والتي هي ماذا؟ لا تزال متوحشة مفترسة، لم تروض، لم تدرب بالتقوى وبالورع. هذه لا تتقبل هذه العلوم ولا يأتيها أصلا هذا العلم، لأنها من جنس آخر، كل واحد من سنخ وكل واحد من جنس، ولا يلتقيان أبدا ولا يمكن أن يجتمعا في مكان واحد. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى ترويض هذه النفس وعلى تطهير دنس هذه النفوس وعلى أن نعالج داء القلوب بهذه التقوى وهذا الورع، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو التعافي من الحقد والضغينة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن إمامنا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أقل الناس راحة الحقود، لأن بناء مكارم الأخلاق هدف أساس للشرائع الدينية، فإن مساحة الاهتمام بها في النصوص الدينية وفي جهود القادة الدينيين هي المساحة الأكبر. حينما نقرأ الكتب الدينية المقدسة ونقرأ أقوال الأنبياء والأئمة، نرى أن معظمها تركز على الجانب الأخلاقي، والجانبان الآخران وهما العقائد والعبادات يوظفان في النصوص الدينية أيضا لتعزيز هذا الجانب الأخلاقي. فإذا الجانب الأخلاقي في الشرائع الدينية وفي النصوص الدينية هو جانب أساس يحظى بالمساحة الأوسع، والأساس في مكارم الأخلاق تزكية النفس. تزكية النفس هي الشيء الأساس، تزكيتها من التوجهات السلبية ومن شوائب الانحراف، وبناء المشاعر الإيجابية تجاه الناس هذا أمر أساس في الجانب الأخلاقي، لأن نفس الإنسان إذا كانت معمورة بالمشاعر الإيجابية تجاه الناس فإن ذلك يهيئها لكي تتعامل مع الناس تعاملا حسنا. أما إذا كانت نفس الإنسان تطفح بالمشاعر السلبية تجاه الآخرين فإن ذلك يدفع بالإنسان للتعامل السيء مع الآخرين. مشاعرك الداخلية، أحاسيسك تجاه الناس هي الأمر الأساس والمهم. كلما كانت إيجابية كنت أقدر على التعامل الإيجابي مع الآخرين. أما إذا كانت المشاعر سلبية فذاك يهيئ نفس الإنسان للسلوك السلبي تجاه الآخرين. في هذه الكلمة يركز الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يركز وينبه إلى مرض خطير قد يصيب نفس الإنسان، فينعكس عليه أولا وينعكس على علاقاته مع الآخرين ثانيا. ذلك المرض الخطير هو مرض الحقد،